السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على ربي الذي اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الصلح. تكلمنا على مسائل مهمة، مسائل المصالحة بين المتخاصمين أو المتنازعين، إن كان النزاع في أمر يمكن التصالح عليه، والتصالح لا يكون على إلا لا يكون التصالح على الإنكار. وأيضا علماءنا يرون بأن التصالح إن نزل من زيت البيع فلا بد أن تتوفر فيه شروط البيع، كما بينا قبل ذلك في الكلام على مسألة البيع وشروط البيع، ألا يكون هناك جهالة، لأن الجهالة غرر، والغرر منع. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، قال المصنف: فرع، وإن كان هذا الحائط بينهما نصفين فهدما أو انهدما ثم اصطلح على أن يبنيه وينفق عليه بالسوية، يعني الحائط الذي بينهما انهدم أو هدما لعلة معينة، ويكون لأحدهما ثلث الحائط وللآخر ثلثاه، ويحمل عليه كل واحد منهما ما شاء، فلا صح هذا الصلح، لأن الصلح هو أن يترك بعض حقه بعوض، وهنا قد ترك أحدهما لصاحبه سدس الحائط بغير عوض. أصالة يقول المصنف هنا: العقد فيه شيء منخرم، وهو أن الصلح أن يترك بعض الحق بعوض، وهنا قد ترك الحق على عوض، على غير عوض، فيكون فيه هنا أكل أموال الناس بالباطل، وفيه أيضا جهالة، فيبطل بأمرين: بالجهالة وأيضا بأكل أموال الناس بالبطل. كما لو ادعى على رجل دارا فأقر له بها ثم صالحه المدعى منها على سكناها فلا يصح، لأنه ملكه الدار والمنفعة، ثم مصالحته على منفعتها ترك حق له بلا عوض. فقلنا المصالحة لابد أن تكون على عوض، والعوض لابد أن يكون على شيء معلوم. كذلك هنا، لأن هذا شرط فاسد، لأن كل واحد منهما شرط أن يحمل عليه ما شاء، والحائط لا يحمل ما شاء، فلم يصح، كما لو صالحه على أن يبني على حائطه ما يشاء فإنه لا يصح. لما؟ للجهالة، وقلنا أن الجهالة غرر، ويشترط في الصلح ما يشترط في البيع. وإن اصطلح على أن يبني الحائط الذي بينهما، وينفق عليه أحدهما ثلث النفقة، وينفق عليه الآخر ثلثي النفقة، ويحمل على الحائط خشبا معلومة، قال الشيخ أبو حامد في درسه أولا، قال: يصح الصلح، لأنه لما زاد في الإنفاق ترك الآخر بعض حقه بعوض. وفي درس الثاني قال: لا يصح هذا الصلح، لأن النفقة التي تزيد على نفقة حقه مجهولة، والصلح على العوض مجهول لا يصح، ولأنه صلح على ما ليس بموجود، لأن الحائط وقت العقد معدوم. فهذه مسألة لو نظرنا فيها لقلنا: إذا نظرنا إلى المقاصد، مقاصد الشريعة، نقول أصل مقاصد الشريعة هو إزالة المنازعة وفض الخصام، هذا الأصل. قلنا يصح الصلح لأن به تحدث المعاوضة ويحدث أيضا فض النزاع. ولو نظرنا إلى أن هذا الصلح ينزل من زيت البيع فلابد أن تتوفر فيه شروط البيع، وأصل شروط البيع هي عدم الغرر، لأن الجهالة غرر، ونفي الغرر من الأهمية بمكان. نعم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وكل غرر مادة نزاع، والصلح أصالة لفض النزاع. نعم، فلذلك تذبذب الشيخ وقال في درس الأول: يصح لأنه نظر بالعين الأولى، وفي درس الثاني قال: لا يصح لأنه نظر بعينه الثانية. فرع على أصل. نأخذ فرع ونأخذ مسألة أخيرة نختم بها الباب كتاب الصلح، لننتقل إلى كتاب الحوالة بإذن الله. فرع إذا كان وإن كان حيطان العلو لرجل وحيطان السفل لآخر والسقف بينهما فانهدم الجميع، فليس لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء قولا واحدا، لأن حيطان السفل لصاحب السفل فلا يجبر غيره على بنائها. وهل لصاحب العلو المطالبة بإجبار صاحب السفل على بناء السفل؟ على القولين في الحائط. فإن قلنا بقول القديم أجبر الحاكم صاحب السفل على البناء وإن لم يكن له مال اقترض عليه من صاحب العلو أو من غيره وبنى له سفله وكان ذلك دينا في ذمته إلى أن يوسف، وهكذا إذا بنى صاحب العلو حيطان السفل بإذن صاحب السفل أو بإذن الحاكم جاز، وكانت حيطان السفل لصاحب السفل ولصاحب العلو أن يرجع بما أنفقه على حيطان السفل على صاحب السفل، لأنه بنى له هذا البنى بنى له فيرجع عليه بالمال، لأنه قد أقام له ما عليه أن يقيمه والنفقة محسوبة بشهادة الشهود فيأخذ ذلك منه. وإن أراد صاحب العلو أن يبني السفل من غير إذن الحاكم لو أراد أن يبني من غير إذن الحاكم في الأولى كما قلنا المسألة الأولى مسألة الحائط الذي كان بينهما نصفان إذا انهدم كما بينا بأنه ضابطه صحيح، لدينا مسجل هذا ضابطه الصحيح أنه إن كان الصلح على مجهول لم يصح، لأن هذا التأصيل العام، لأن الجهال غرر والغرر مادة النزاع، فإذا دفع الثلث دون السدس فالسدس هنا يعتبر صالحه على عدم عوض والمصالحة على عدم عوض أكل أمر الناس بالباطل، فمن الناحيتين لم يصح العقد، وإن صالحه على معلوم وإن كان زائدا صح ذلك، لأنه لابد من الصلح على عوض، لابد من الصلح أن يكون فيه عوض. أما مسألة الحيطان كما قلنا حيطان العلو لرجل وحيطان السفل لرجل، إن بنى صاحب العلو بنى لصاحب السفل حيطانه فإنه يرجع بالنفقة عليه، وهذا إن كان بإذن الحاكم. فإن أراد صاحب العلو أن يبني السفل من غير إذن الحاكم وغير إذن صاحب السفل لم يمنع من ذلك، فيها مصلحة، لكن لا يستحق أن يرجع على صاحب السفل بالنفع. لما هو طبعا احنا قلنا لو قلنا يصح أن يبني فنقول البناء لأمر، يعني البناء لأمر ما هو المصلحة للطرفين، لكنه لا يرجع على صاحب السفل بالنفق، مع أن البناء في محل ومقر ومستقر صاحب السفل، لما لا يرجع عنه؟ لما لا يرجع عليه؟ قلنا أنه بنى حائط السفل لا بإذن الحاكم ولا بإذن صاحب السفل. لما؟ لأن الآخر طيب ممتاز عليكم السلام كاتب مالك أحسن الله عليك كان الله بعونك. ما زلت أنتظر إجابة بس ناس نعيم قال لا أعلم. جيد، أحسن الله عليك يا مالك. السؤال قلت إذا جاء صاحب الدور السادس والآخر في الدور الرابع، إذا صاحب العلو بينهما حائط بناه والحائط هذا للمكان السفلي المكان الأنزل، صاحب العلو هو الذي بنى له الحائط هذا ولكن بناه بغير إذن الحاكم وبغير إذن صاحب الأرض اللي هي النازلة، قلنا يصح، هذه أول شيء يصح أن يبني، لكن ليس له أن يرجع بما أنفقه على صاحب الأرض التي بنى فيها الحائط. أنا قلت لي ما بس هذا السؤال. نعم سير.
وهنا هيلزمه بشيء ليس بالملزم، هو الذي أنفق بدون إذني هو الذي يتحمل ما فعل، يعني
احنا دلوقتي عندنا امران لما لما صح له ان يبني، والامر الثاني لما لا يرجع عليه النفر؟
صح له ان يبني لانه لا يقع ضرر على الذي في الاسفل، بل هو يستفيد.
وايضا جاد يقول انه قال ان لم يطلب منه جيد. هو طبعا هو يستحق حمل الحيطان السفل لان فيها مصلحه له وللثاني، ده الحق، ده يستحق، ولا يرجع لانه لا فعل، لا 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 لم يبني باذنه، لم يبني باذنه. وهذه الاجابات كلها ما شاء الله يعني متوافقه. نعم، لم يبني باذنه. وان بناه فان بنى صاحب العلو بآلته كان ملكا لصاحب السفل كما كان، وليس لصاحب العلو نقضها ولكن يعيد علوه عليها. نعم، ممتاز ممتاز صحيح. وإن بناه بآلة أخرى كانت الحيطان ملكا لصاحب العلو وليس لصاحب السفل أن يضع عليها شيئا ولا يتأد فيها وتدا، ولكن له أن يسكن في قرار السفل لأن ذلك قرار ملكه. فإن أراد صاحب العلو نقض ذلك كان له ذلك لأنه ملكه، وإن بذل له صاحب السفل ما أنفق ولا ينقص، لم يجبر صاحب العلو على التبقية لأنه لا يجبر على البناء في الابتداء، فلم يجبر على التبقية في الانتهاء. ثم مسألة تعتبر، أو نبدأ بمسألة تعتبر خاتمة لكتاب الصلح كلية. قال الإمام الشافعي: ولو ادعى رجل على رجل زرعا في الأرض فصالحه من ذلك على دراهم جاز، جائز، فهذا جائز. وهذا كما قال: إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرض فأقر له به فصالحه عنه بعوض، فإن كان بشرط القطع صح الصلح، فإن كانت الأرض للمقر كان له تبقية الزرع لأن الزرع له والأرض للآخر. فشرط القطع هنا لتعلم أنه مسألة بيع الثمرة قبل النضج لا يجوز إلا بشرط القطع، فلو اشتراها بشرط التبقية لا تصح، وهذا أخذناه في البيع بيع الثمار. فإن قيل هل كان للمدعي إجباره على القطع لأن له غرضا في ذلك، وهو أنه ربما أصابته جائحة فرفعه إلى حاكم يرى إيجاب وضع الجوائح فيضمنه ذلك. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. قال ابن الصباغ: فالجواب أن ذلك إنما يكون إذا لم يشرط القطع، فأما مع شرط القطع فلا يضمن البائع الجوائح. وإن صالحه من غير شرط القطع فإن كانت الأرض لغير المقر لم يصح، لم يصح الصلح، وإن كانت الأرض المقر فهل يصح الصلح في وجهان. طبعا هذه المسألة كلها دائرة أيضا على مسألة الصلح على الإنكار، لأنه لو المقر، لو كانت المقر أو غير المقر هترجع إلى مسألة الصلح على الإنكار. احنا قلنا الصلح على الإنكار لا يجوز لأنه أكل أموال الناس بالباطل، فإن كانت المقر ففيها وجهان. وإن كان الزرع بين رجلين فادعى عليهما رجل به فأقر له أحدهما بنصف، يعني الزرع يصل إلى 100 وسق بين رجلين، فادعى رجل عليهما أن هذه الأوساق له أو هذا الزرع له فأقر له أحدهما بنصف وصالحه منه على عوض، قال نعم لك النصف وأنا أصالحك على ذلك بمائة ألف، فصالحه على عوض. فإن كانت الأرض لغير المقر لم يصح الصلح لأنه على إنكار، سواء كان مطلقا أو بشرط القاتل، لأنه إن كان مطلقا فلا صح لأنه زرع أخضر فلا يصح بيعه من غير شرط القطع، وإن كان بشرط القطع لم يصح أيضا لأن نصيبه يختلط لا يتميز عن نصيب شريكه. فإن كان لا يتميز عن نصيب شريكه كان الغرر أيضا داخل في الباب فلا يصح الصلح، فلا يجبر شريكه على قلع زرعه. هذا ما قرره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ. كل شيء مشاع الغرر فيه ظاهر، كل شيء مشاع الغرر فيه ظاهر، لأنه لا يستطيع الفصل بين حقي وحق وحق من معه. قال أبو الطيب: أن ذلك ينبني على القولين في القسمة، هل هي بيع أو إفراز، أو إفراز حق. قال ابن الصباغ في فرع، وإن ادعى على رجل زرعا في أرضه فأقر له بنصفه ثم صالحه منه على نصفه على نصف الأرض لم يجز، لأن من شرط بيع الزرع قطعه، وذلك لا يمكن في المشاة. وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح، لأن قطع جميع الزرع واجب، نصفه بحكم الصلح والباقي لتفريغ الأرض، فأمكن القطع وجرى مجرى من اشترى أرضا فيها زرع وشرط تفريغ الأرض فإنه يجوز كذلك هاهنا. وإن أقر له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض ليكون الزرع والأرض بينهما نصفين وشرط القطع في الجميع، فإن كان الزرع زرع في الأرض بغير حق جاز الصلح، لأن الزرع يجب قطع جميعه، فكان الصلح هنا على العوض صح. وإن كان الزرع زرع بحق لم يصح الصلح، لأنه لا يمكن قطع الجميع للمشاركة في ذلك، لأنه يستطيع قطع ما يملك، لكن قطع ما يملك الآخر لا يستطيع أن يتعدى عليه. وذكر الشيخ أبو حامد ختاما لكتاب الصلح أن أصحابنا قالوا إذا كان له زرع في أرض غيره فصالح صاحب الزرع صاحب الأرض من نصف الزرع على نصف الأرض بشرط القطع جاز، لأنه الزرع الحق هو يعلمه، الزرع كله له والأرض كلها للآخر، فإذا تصالح على أن نصف الزرع له على نصف الأرض على أن نصف الأرض للثاني صح ذلك. قالوا إذا كان له زرع في أرض غيره فصالح صاحب الزرع صاحب الأرض من نصف الزرع على نصف الأرض بشرط القطع جاز، لأن نصف الزرع قد استحق قطعه بشرط، والنصف الآخر قد استحق أيضا قطعه لأنه يحتاج إلى تفريغ الأرض لتسليمها، فوجب أن يفرغها، والزرع زرعه جميعا. قال وهذا ضعيف، أما النصف فقد استحق قطعه، وأما النصف الآخر فلا يحتاج إلى قطعه لأنه يمكن تسليم الأرض وفيها زرع، لأن المسألة مبادلة نصف الزرع بنصف الأرض. قال ابن الصباغ ولأن باقي الزرع ليس بمبيع فلا يصح شرط قطعه في العقد، والفارق ما ذكرنا إذا قر بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض لأنه شرط تفريغ جميع المبيع أو جميع الأرض. هذا كله على مسألة المصالحة في الأرض إن كان له حق، وهذا الحق إن كان له حق وهذا الحق أراد صاحب الحق استرداد حقه، فأراد الذي معه الحق أن يصالحه عليه، كما ضربنا الأمثلة الكثيرة على ذلك، له أن يصالحه لكنها منضبطة بضوابط، لكنها منضبطة بضوابط. من هذه الضوابط، الضابط الأول أن يكون الصلح لا على مجهول، والأمر الثاني أن يكون هناك معاوضة، لابد أن يكون الصلح على عوض لابد، وأيضا إذا أنزلناه منزلة البيع فلا بد أن تنضبط بضوابط الصرف إن كانت في العملات الذهبية أو كانت في مادة من مواد الصرف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا، إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيدا سواء بسواء. وهذا فضل الله تعالى ختام لكتاب الصلح. انتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب آخر هو كتاب الحوالة. نعم الأصول.